الاحتجاج والغضب يقتضي به احد واحد من هذه الامور. مثاله حدثنا رجل بحديث فقلنا هذا كذب، فقال لله علي نذر ان كان كذبا ان اصوم سنتين. وشرد من هذا النذر تصديق قولي، يعني ان نصدقه، لانه اذا قال هذا الكلام فقد عرفنا ان الرجل صادق، لانه ليس احد من الناس يريد ان يصوم سنتين. التكذيب عكس هذه المساله، مثل رجل حدثه اخر بحديث فقال هذا كذب، وان كنت صادقا فلله علي نذر ان اصوم سنتين. وش راض من هذا؟ تكذيب الرجل. طيب المنع مثل ان يقول ان كلمت فلانا فلله علي نذر ان اصوم سنتين، هذا وش الغرض؟ المنع. الحث عكس هذه المساله، يقول ان لم اكلم فلانا الليله فلله علي نذر ان اصوم سنتين. المقصود ايش؟ الحث. في هذا، في هذا الحال نقول انت الان لا يلزمك ان تفي بما نذرت، ولكنك تخير بين فعله وايش؟ وكفاره اليمين، لان هذا النذر حكمه حكم اليمين. كم هذه؟ الربع الثامن من النذر. الخامس النذر المطلق، بأن يقول لله علي نذر وأسكت فقط، فهذا فيه كفارة يمين لحديث أخرجه أهل السنن، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. إنسان بس قال لله علي نذر فقط نقول عليه كفارة يمين. فهذه أنواع النذر التي ذكرها أهل العلم، وهي معلومة بالاستقراء. إذن ليس فيها نذر يجب الوفاء به إلا واحدة، وهو نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيع. طيب نذر الطاعة بشرط أيضا أن لا يكون من 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 قسم اللجاج والغضب، يعني الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، لأن ما كان من باب اللجاج والغضب فحكمه حكم اليمين ولو كان نذر طاعة. طيب ثم ذكر المؤلف الأحاديث وهو ابن عمر ألم ينهوا عن النذر. من نهاهم؟ هذا الذي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي ثم استدل لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وكثير من الناس يظنون أن النذر يقدم ويؤخر، إذا ضاقت بهم الضوائق إيش نذروا. وكما حدثتكم قبل زمان بخيل، لأن الغالب أن الإنسان ينذر مالا والبخيل لا يخرج المال، لكن إذا كان نذرا ها أخرجه غصبا عليه. هنا طيب وكذلك إذا قال في حديث ابن عمر الثاني اللفظ الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتي عليه على نذره ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. وهذا سياق جيد أجر من حديث عمر، يقول لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. فالمريض مثلا إذا قال إن شفاني الله لأصومن شهرين مثلا، نقول هذا النذر لا يأتيك بشيء، إن كان الله قد قدر لك الشفاء فسوف تشفى بلا نذر. وإن لم يقدر لك الشفاء ها فإنه لا ينفعك هذا النذر بشيء. لكن إذا نذر فإن النذر يلقيه إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل، هذا إذا نذر مالا. وفي المثال الذي ذكرنا نذر إيش؟ لا يا أخي، في اللي نذر الله صوما، نذر صوما إن شفاني الله أصومنا شهرين، هذا المثال الذي قلنا. هذا أتى عليه النذر بشيء لم يكن يفعله من قبل وهو الصوم، ولهذا قال فيستخرج الله بين البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. اختلف العلماء رحمهم الله في النذر هل هو مكروه أو محرم، والقول بالتحريم أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وإذا كان لا يأتي بخير فهو يأتي بإيش؟ بشر. ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النذر حرام، إلى أن النذر حرام، وهو قول قوي وجيه. وهذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه، والإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزم الله به، بل يحمد الله على العافية. فإذا ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله كان في هذا شيء من الجناية على النفس. ويدلك لهذا أن الذين ينذرون يندمون ندما عظيما، وأحيانا لا يقومون بما نذروا، وحينئذ يخشى عليه من العقوبة العظيمة، وهي المذكورة في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هؤلاء نذروا بأن الله إن آتاهم من فضله فصدقوا وصلحوا، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فكانت العقوبة قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فما أكثر الذين يندمون على ما فعلوا من النذر ثم يتهاونون ولا يفون، فيخشى عليهم أن تحل بهم هذه العقوبة، أن يعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولهذا أرى من الواجب عليكم أنتم طلبة العلم أن تبينوا كثيرا للناس بأن النذر أقل أحواله الكراهة، وأنه يؤدي إلى الندم، وهذا واقع كثيرا.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من لا يفي بالنذر. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثة أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب إثم من لا يفي بالنذر، لأن الوفاء بالنذر واجب، وترك الواجب يستوجب الإثم. ولكن يجب أن نعلم أن كل معصية رتب عليه الإثم ما عدا الشرك بالله فإنه تحت المشيئة. ولهذا يقال مثلا الواجب يستحق تاركه العقاب، ولا يلزم، ما يقال يعاقب إلا إذا أراد القائل بقوله يعاقب أي حكما لا عينا فهذا صحيح، أما عين الشخص فلا نجزم أن يعاقب كل من ترك واجبا أو كل من فعل محرما، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول المؤلف إثم من لا يفي بالنذر مراد به الجنس والحكم وليس مراد به الشخص، فالشخص لا نلزم بأنه يأثم قد يعفى عنه. وقول من لا يفي بالنذر يعني النذر الذي يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة. وقد سبق لنا أن قسمنا النذر إلى كم؟ إلى 5 أقسام وبينا حكم كل قسم. ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم قرني إلى آخر. خيركم يعني الخطاب للصحابة مباشرة وللأمة حكما، فهو للأمة جميعا خير الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر 2 أو 3، والمعروف أنه 2 بعد قرنه، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالقرون 3 المفضلة. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، هذا محل الشاهد، وهذا على سياق الذم، يعني ينذرون ولا يفون. والنذر يراد به هنا النذر الذي هو نذر لله عز وجل، ويشمل ما هو أعم، فيشمل العهد بين الإنسان وبين غيره من الناس، فتجد يعاهد ولا يفي. ويخونون ولا يؤتمنون. قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول يؤتمنون فيخونون، وهنا قدم الخيانة قال يخونون ولا يؤتمنون، والمعنى يختلف اختلافا عظيما، لأنه إذا قيل يؤتمنون فيخونون معناه أنه تقع منهم الخيانة مرة واحدة، أما إذا قال يخونون فلا يؤتمنون معناه أن الخيانة سجية وخلق لهؤلاء، فهم يخونون ولا يأتمنهم الناس لعلمهم بأنهم خونة. طيب، ويشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بالشيء من غير أن تطلب منهم الشهادة. ولكن ما معنى من غير أن تطلب منهم الشهادة؟ هل المعنى من غير أن تطلب منهم الشهادة أداء، أو المعنى من غير أن تطلب منهم الشهادة تحملا، أي يشهدون بشيء لا يعلمون عنه؟ الحديث محتمل، فعلى المعنى الثاني لا إشكال في ذم هؤلاء الذين يشهدون بدون أن يتحملوا الشهادة، لأنهم إذا شهدوا بدون أن يتحملوها صاروا شهداء زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. أما على المعنى الثاني وهو الذي صدرنا به الكلام، وهو أن يؤدوا الشهادة قبل أن تسأل منهم، فهذا فيه إشكال، حيث إن ظاهره يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فإن ظاهر هذا الحديث يخالف ظاهر الحديث ظاهر حديث عمران على الوجه الذي ذكرناه. فاختلف الناس الجمع بينهما، فقيل إن معنى قوله ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول أن هذا كناية عن سرعة المبادرة في الشهادة، بحيث يكون من شدة مبادرته إذا احتيج إليه كأنما يؤديها قبل أن إيش يسألها، أو أن يحمل هذا على شخص له شهادة لآخر دون أن يعلمها المشهود له، ففي هذه الحال يؤديها قبل أن يسألها. لماذا؟ لأن المشهود له لم يعلم، وهذا يقع كثيرا. يسمع رجل شخص من الناس يقر لآخر بحق وهو لا يعلم أنه يسمع. ولنفرض أن رجلا نائم في المسجد ويتحدث حوله رجلان، فقال أحدهما للثاني: أتذكر حين أقرضتك 100,000 ريال؟ قال: نعم أذكر ذلك، وهي عندي لك. ثم بعد ذلك أنكر المقر. هم يظنون أن هذا الرجل نائم لا يسمع وهو سامع، ففي هذه الحال يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، لأن صاحب الحق لا يعلم بأنه شاهد بذلك، فهذا من خير الشهداء. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن حديث عمران إن أريد بقوله يشهدون ولا يستشهدون أن يتحملون الشهادة بدون أن يعلموا، فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر: ألا أخبركم بخير الشهداء. وإن أريد به المعنى الثاني فظاهرهما التعارض، لكنه يحمل الحديث الثاني، حديث زيد بن خالد الجهني: ألا أخبركم بخير الشهداء، على أنه إيش؟ على أحد معنيين: إما أنه كناية عن المبادرة بها بحيث لا يتقاعس، أو إنه في حق من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق. نعم. أما قوله ويظهر فيهم السمن، فكل واحد منكم يلمس جنبه، هل هو سمين أو لا؟ نعم، يظهر فيهم السمن. السمن في الواقع من خلق الله عز وجل، ولا تصرف للإنسان فيه. قد يحب الإنسان أن يكون خفيف اللحم ولكن يسمن، وقد يحب أن يكون سمينا ولكن لا ينال السمن، فكيف يلام الناس على أمر لا حيلة لهم به؟ يعني الواحد منا يقدر إذا أراد الله أن يكون سمينا يقدر أن يخفف؟ ما يستطيع، فكيف يلام على شيء لا يستطيعه؟ نقول إن المراد بذلك أن هؤلاء القوم يعتنون بتربية أبدانهم وتسمين أبدانهم كما تسمن الشاة المراعي الجيدة، فتجد الواحد منهم ليس له هم إلا أكله وما يترك بدنه. وهذا لا شك أنه يشغل القلب عما هو أهم، وهو تسمين الروح بالعلم والإيمان، فيكون هذا القرن الذي يأتي بعد القرون الثلاثة يهتمون بإيش؟ بتسمين أبدانهم وإتراف أبدانهم، ولا يهتمون بغير ذلك، فيظهر فيهم السمن. ولهذا نجد أنه كلما كثر هم الإنسان قل لحمه، هذا هو الغالب. ويذكر لنا ونحن صغار أن رجلا ابتلي بكثرة اللحم وصار سمينا جدا وصار يتعب، فماذا يصنع؟ يقولون إنه ذهب إلى طبيب، فجعل الطبيب يفحصه ويجس جميع بدنه، فقال: إنك سوف تموت بعد 40 يوما، أو قال بعد 20 يوما، نسيت. المهم إن الرجل قال 40 يوم قريبة، فصار يأخذه الهم، لا ينام في الليل ولا يأكل في النهار، فما مضى نصف المدة إلا وقد خف وزنه كثيرا. لماذا؟ من الهم. فلما مضت المدة لم ير موتا، فجاء للطبيب قال له: وين الموت؟ قال: رحمة ربك إن الله أحياك، أنا أريد منك أن يصيبك الهم حتى ينزل وزنك، وإلا فالذي الموت علم عند الله عز وجل. يذكر هكذا، كان يقصون علينا ونحن صغار هذه القصة، والله أعلم بصحتها. لكن أخشى هذا عاد مع الفرح الشديد لما ارتفع عن الموت يعود عليها اللحم أكثر. الله الله المستعان. نعم.
باب النذر في الطاعة.
طيب إذا ما هو الإثم الذي ما هو النذر الذي يأثم بعدم الوفاء به؟ نذر الطاعة. هنا
باب النذر في الطاعة وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
نعم. قال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. من هذه إعرابها معناها يا أخي من وش معناها؟ حرف جر لكن وش معناها؟ ابتدائه. لا البيان لأنها جاءت بعد مبهم فإن اسم الشرط من الأسماء المبهمة فإذا جاءت بعده من صارت للبيان. طيب والنفقة هنا نكرة في سياق الشرط فتكون إيش عامة نفقة قليلة وكثيرة. أو نذرتم من نذر معطوف على الجملة الشرطية والمراد بالنذر هنا يحتمل أن يكون المراد به ما يلزم الإنسان به نفسه من طاعة الله ويحتمل أن يكون المراد به جميع الواجبات فإن الإنسان إذا تلبس بالواجب صار كالنذر في وجوب الوفاء. ولهذا قال الفقهاء كل من دخل في واجب فإنه يحرم عليه قطعه إلا للضرورة. كل من دخل في واجب فإنه يحرم عليه قطعه إلا لضرورة. فإذا دخل في قضاء رمضان فصوم قضاء رمضان فصام حرم عليه أن يفطر. إذا كان عليه كفارة يمين فصام حرم عليه أن يفطر. كل الواجبات إذا شرعت فيها صارت نذرا. ولهذا قال الله تعالى في الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا القول هو الصحيح أن المراد بالنذر هنا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالدخول فيه وهذا هو الشروع في الواجبات. أما النذر الذي يلزم به الإنسان نفسه فهذا وإن كان الله يعلمه بلا شك ويحاسب عليه لكن ليس من الأمور التي تحمد ويسن الإنسان فعلها. وقول فإن الله يعلمه سبحان الله دائما يعبر الله عز وجل عن الجزاء بالعلم لأن علم الله بالشيء يترتب عليه أثره وهو المجازاة. وقد يكون هناك مبطل يبطل هذا العمل فلا يكون هناك ثواب. فالتعبير بالعلم أعم من التعبير بالثواب لأن التعبير بالثواب وإن كان في آيات كثيرة أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه يثاب عليه لكن أحيانا يعبر الله عز وجل عن ذلك بالعلم. وفي أيضا نقطة أخرى وهي أن الإنسان يعلم بأنه لن يضيع من هذا العمل شيء. لماذا؟ لأن الله يعلمه فلن يضيع. أحيانا يذكر الله الثواب بالإنباء قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. والله إذا أخبر بالعمل فهو إما أن يجازي عليه وإما أن يعفو عنه إن كان إثما وإن كان خيرا جاز عليه الحسنة بعشر أمثالها كما هو معروف. قال وما للظالمين من أنصار. الظاهر أن هداية الله بيعرب لنا من أنصار مبتدأ مؤخر بس هو مشهور عندي في الآية
كافة محمل من العامة نزع لمين جار مجرور يتعلق بمخلوق وهذا خبر مقدم ومن زائدة أنصار
من زائدة 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 زائدة
لا زائدة في اللفظ ولا زائدة في
المعنى. اي تمام حسن. نعم إذن هي زائدة زائدة
زائدة
طيب أنصار
صار مجرور لفظا مرفوع
مبتدأ مرفوع بالابتداء
مرفوع بالابتداء
وعلامة رفعه
وعلامة رفعه يعني علامة رفعه يعني محل ما هو محل
محلا يعني لا علامة رفعه لا فيه لا يعني المغربون يقول غير هذا على الترفع ها ايه انت
فاعل مفعول الضمه ايش المقدره من عين ظهور اشتغال المحل بحرف الجر
كحركه حرف الجر الزائد ها كذا طيب وهنا ما يقول هداية الله أنها مهملة مع أن القرآن يأتي على لغة الحجازيين لماذا يا خالد؟ صح. ثم ذكر الحديث حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطح ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي نذر الطاعة لا بد من فعله لا بد من فعله فإن لم يفعل كان معرضا نفسه لعقوبة عظيمة ذكرها الله في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به ضد الصدقة وتولوا وهم معرضون ضد الصلاح الذي التزموا به فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أعوذ بالله هذا جزاء من أعظم الجزاء نفاق في القلب ما هو نفاق عملي كنفاق الإنسان بالكذب أو بالخيانة وما أشبه ذلك نفاق قلبي إلى متى إلى الموت أعوذ بالله لا يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فهم جمعوا بين خلاف الله ما وعدوه والكذب فأما المعصية يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكن هل يلزمه كفارة أو لا قال بعض العلماء إنه يلزمه كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في المعصية في معصية وكفارته كفارة يمين ومنهم من قال لا تلزمه الكفارة والقول باللزوم الكفارة أحوط إنه إذا قال مثلا والله لا أصلي اليوم مع الجماعة هذا نذر معصية عليه أن يصلي مع الجماعة نعم وأن يكفر كفارة يمين أو قال والله لا أغشن اليوم في الامتحان ماذا نقول له نقول يحرم أن يوفي لأنه نذر معصية وعليه كفارة يمين نعم
من نذر صيام الدهر
يبيجينا إن شاء الله
من نذر شيء شاق على نفسه نذر المذح الامتحان نحن القرآن كان لا يستطيع
وهو مقرر عليهم
وهو مقرر عليهم لكن نذر لله المجح
ما هو بشرق ما هو بشرق القرآن من أي سر ما يكون إذا الإنسان تفرغ له ما هو بشرق على كل حال يحاول يعني مش بعد منه هذا هي ما هي نعم تبيجينا نعم ثلاثة
باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك.
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ابن عمر وش من عبيد الله بن عمر؟ أخوه ونافع
مولى
مولى بن عمر. شوف الآن أخو عبد الله بن عمر ينوي يروي عن مولى مولى لأخيه. شوف كيف العلم يرفع الله به أقواما. هذا مولى يعني عتيق عبد أثقه عبد الله بن عمر وأخو عبد الله يروي عن نافع لأن نافع لزم ابن عمر لا لزمه ولازم ولهذا مروياته عنه كثيرة تجد مروياته عنه كثيرة. يقول المؤلف إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم يعني هل ينفك اليمين والنذر أو يبقى؟ نقول هنا شيئان تعيين ووصف أو سبب. التعيين هو أنه قال والله لا أكلم هذا الرجل والوصف أو السبب أنه كان جاهليا مشركا. فهل نقدم التعيين أو نقدم المعنى الذي من أجله نذر أو حلف؟ نقول إن كان هناك نية كان هناك نية فإننا نأخذ بنيته. قد يقصد التعيين مثل أن يكون بينه وبينه مشاجرة خاصة شخصية فيحلف أن لا يكلمه ولم يكن في باله أنه مشرك أو مسلم. فهنا إذا كلمه بعد الإسلام ما تقولون؟ يحنث؟
نعم.
ها؟ إيه نعم يحنث يعني قصد عين الشخص بقطع النظر عن ديانته. وأحيانا يحلف أو ينذر أن لا يكلمه لأنه على الجاهلية. فهذا إذا أسلم ثم كلمه فلا حنث عليه لزوال المعنى الذي من أجله إيش نذر أو حلف. وقد سبق لنا أن الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف أولا ثم إلى السبب ثم إلى التعيين إلى ما يدل نعم إلى ما يدل عليه الاسم أو اللفظ. ثم استدل المؤلف بالحديث أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. أن أعتكف الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله هذا الاعتكاف. وفي هذا الحديث دليل على أن النذر يصح من الكافر لأن عمر كان كافرا حين النذر لكن بشرط أن يعتقد الكافر أن هذا عبادة لأنهم في الجاهلية كانوا يتعبدون بالاعتكاف في المسجد الحرام كما يتعبدون بالطواف فيه. وفيه دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم لأن الليلة ليس محلا للصوم. ولكن الحديث قد ورد على ثلاثة أوجه أن أعتكف يوما أن أعتكف ليلة أن أعتكف يوما أو ليلة بالشك. فمن العلماء من قال إن التعبير بالليلة عن اليوم سائغ وباليوم عن الليلة سائغ وأن أصل هذا النذر يوم وليلة يوم وليلة قال أوف بنذرك. ولكن هل هذا الاعتكاف من باب الأمور المشروعة أو من باب الأمور الجائزة التي لا تحرم لكن لا يندب إليها الذي نرى أنه من القسم الثاني لأن بعض الأعمال يقرها الشارع لكن لا يشرعها للأمة على سبيل العموم. نعم، وأظن مر علينا في هذا أمثلة، منها ها الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله أحد، كلما قرأ ختم بقل هو الله أحد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكنه نعم ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله لا بفعله ولا بقوله، ما قال أيها الناس اختموا قراءة صلاتكم بقل هو الله أحد ولا كان هو يفعله. كذلك الوصال أقرهم على أن يواصلوا إلى السحر لكنه ندبهم إلى أن يعجلوا الفطر. كذلك أيضا سأله رجل عن أمه افتلتت نفسها وأنه لو تكلمت تصدقت، فقال أتصدق عنها؟ قال نعم، ولكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمواتكم، لا الذين ماتوا فجأة ولا الذين ماتوا بمرض. سعد بن عبادة استأذنه أن يقف مخرافة نخل يخرف في المدينة على أمه بعد موته فأذن له، ولكن لم يقل للناس أوقفوا عقاراتكم لأمواتكم، بل أرشد أو أومأ بإرشاده عليه الصلاة والسلام إلى خلاف ذلك، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتبرع له بصدقة أو وقف، مع أن صيغ الحديث إيش في العمل. فكان مقتضى هذا لو كان من الأمور المشروعة أن يذكر عملا يجعله الإنسان لوالديه. على كل حال نحن نقول لا يسن للإنسان أن يعتكف يوما أو ليلة، ولكن لو فعل لم ننكر عليه. هذه واحدة. مسألة أخرى، هل يندب للإنسان كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه؟ يرى بعض العلماء أنه يندب له ذلك ويستدل بحديث عمر، ولكن نحن نقول لا يندب. أولا إن فعل عمر ليس مندوبا على ما قررناه، وثانيا أنه قياس مع الفارس، لأن عمر نظر أن يعتكف فهو يريد المسجد لإيش؟ لاعتكاف، لكن هذا جاء للصلاة ولم نعهد أو لم نسمع أن أحد من الصحابة كان إذا دخل المسجد يريد الاعتكاف فيه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكانوا هم يعني الصحابة أسبق الناس إليه، ولكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ للأمة، لأنه مفروض عليه أن يبلغ عليه الصلاة والسلام الكلام المبين، وقد قام به على الوجه الأكمل ولم يدع شيئا يقرب إلى الله إلا دل الأمة عليه. وحسبنا أن نأتي إلى المسجد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة مبكرين وفي غيرها إذا سمعنا النداء، ولا بأس أيضا نتقدم إلى المسجد إذا أردنا زيادة قراءة أو ما أشبه ذلك. نشوف الترجمة وش يقول.
قوله: باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، أي هل يجب عليه الوفاء أو لا؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور، وهو حاله قبل إسلامه، وأصل الجاهلية ما قبل البعثة. وقد ترجم الطحاوي لهذه المسألة: من نذر وهو مشرك ثم أسلم، فأوضح المراد. وذكر في حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أنه يعتكف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قال ابن بطال: قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف، فمن نذر وحلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما، فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر. قال: وبه يقول الشافعي وأبو ثور كذا قال، وكذا نقله ابن حزم عن الإمام الشافعي. والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم، وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب، وكذا قال المالكية والحنفية. وأن أحمد في رواية يجب، وبه جزم الطبري والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود وأتباعه. قلت: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل، وإلا فمجرد ترجمته لا يدل على أنه يقول بوجوبه، لأنه محتمل لأن يقول بالندب، فيكون تقدير الجواب الاستفهام يندب له ذلك. قال القابسي: لم يأمر عمر على جهة الإجاب بل على جهة المشورة، كذا قال. وقيل: أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء. واحتج الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله، والكافر لا يصح منه التقرب بالعبادة. وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به، لأن فعله حينئذ طاعة لله تعالى، فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه، لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية. قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يخالف هذا، فإن دل دليل أقوى منه على أنه لا يصح من الكافر قوي هذا التأويل، وإلا فلا. قول عبد الله
صحيح. على أن قوله أوفي بنذرك يحتمل أن يكون الإباحة، لأن عمر سأل هل يوفي أو لا يوفي فقال أوفي، وجواب الاستفهام يكون للإباحة، يعني جواب الاستفهام عن الفعل يكون للإباحة. لكن نظرا إلى أنه سماه نذرا فقال أوفي بنذرك، قد يمنع هذا الاحتمال، أي أن يكون الأمر للإباحة، وأن يكون دائرا بين الوجوب أو الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب. نعم.
أليس بدليل على ما قيل جهة قول بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟
هنا هذا نعم ربما يوحي بأنهم مخاطبون فيه فروع الشريعة، لأنه قال أوفي بنذرك.
شيخ، الجمع بين إثبات الجائز غير مشروع وقولهم في تعريف السنة أن هي القول والفعل والتقرير.
نعم، هذا صحيح ما ينفي، لأن السنة هنا تقرير الجواز، هنا السنة تقرير الجواز، لأنه لولا تقرير الجواز لعد بدأ.
لكن تعريف السنة ما هي بالسنة مطلوبة؟
لا، التقرير على الجائز وعلى المستحب.
لو كان الأمر يوفي بنذرك للوجود، كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنذر وما أمر بالصلاة الذي قال في وقت
المدينة؟ نعم، هذا سؤال جيد. يقول: لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالنذر الذي وقع في الجاهلية ولم يأمر بقضاء الصلاة؟ الفرق بينهم أن النذر مما أوجبه الإنسان على نفسه فهو الذي التزمه، وأما الصلاة فهي من حق الله، وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واضح؟
باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس:
صلي عنها.
فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو حق بالقضاء.
نعم، من مات وعليه نذر فهل يقضى عنه؟ البخاري رحمه الله لم يجزم، ولكنه استدل بأثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة جعلت على أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، صلي عنها. لو كان المخاطب ذكرا لقال صلي عنها بدنيا. طيب صلي عنها يعني في نفس المسجد.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.